أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني الإطلاق المقامي. انتهينا بحمد الله عز وجل من الإطلاق اللفظي، وذكرنا أربعة مسالك، وقلنا على المسالك الثلاثة الأول إذا شككنا في أن الواجب تعبدي أو توصلي، أم كان التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية. نعم، على المسلك الرابع لصاحب الكفاية، وهو مسلك المشهور الذي يرى دخالة قصد القربى في الغرض، فإنه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية بناء على مسلك الشهيد الصادر وبعض المسالك. وإن أمكن التمسك به بناء على مسالك أخرى، ومن هنا نقول لو تنزلنا وقلنا إنه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، فهل حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية أو لا؟ يوجد تقريبا لإثبات الإطلاق المقامي. التقريب الأول للمحقق العراقي، وهو برهان استحالة نقض الغرض، يراجع بدائع الأفكار الجزء الأول من صفحة 236 إلى 239، تقرير الميرزا هاشم الآملي لبحث المحقق العراقي. وقد ذكر في هذا التقريب أمران: نص المحقق العراقي على خصوص الأمر الأول في كتابه مقالات الأصول الجزء الأول صفحة 241، طبعة مجموعة الفكر الإسلامي، ولم يذكر الأمر الثاني. ويمكن استفادة الأمر الثاني بنحو من التشويش في العبارة في تقريره الآخر نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 199، تقرير الشيخ محمد تقي البروجردي لبحث المحقق العراقي. ومفاد التقريب الأول: إن قصد القربى لو كان دخيلا في غرض المولى لوجب على المولى بيان قصد القربة، وإذا لم يمكنه بيانه بجملة إنشائية إذا التزمنا باستحالة أخذ قصد الأمر وقصد القربة في متعلق الأمر، فحينئذ يجب على المولى أن ينبه على غرضه ولو بجملة خبرية. فإذا لم يخبر المولى عن اشتراط قصد القربة وكان قصد القربة دخيلا في غرضه، فإنه يلزم من عدم الإخبار ومن هذا الإطلاق نقض الغرام، وهو قبيح عند العقلاء. واضح إن شاء الله. إذن برهان المحقق العراقي هو عبارة عن لزوم نقض الغرض إذا كان قصد القربة والوجه دخيلا في غرضه ولم ينص عليه. وهذا تقريب يتوقف على ثبوت أحد أمرين. الأمر الأول أن يقال إن قصد القربة من القيود المغفول عنها ولا يلتفت العرف إليها عادتان، ولا تخطر على باب العرف لدقة هذا الأمر. فإذا قيل لأهل العرف تصدقوا، ساعدوا الفقير، اعملوا كذا، فإنه لا يخطر على بالهم اشتراء نية قصد القربة في مساعدة الآخرين والتصدق على المحتاجين. فلو كان قصد القربة دخيلا في غرض المولى وسكت عنه المولى ولو بنحو الإخبار، فالناس حينئذ بحسب طبعهم سوف لا يلتزمون به، إذ لا يخطر على بالهم دخل قصد القربة في غرض المولى، وبهذا يفوت غرض المولى، فيلزم من عدم ذكره نقض غرضه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، لو قلنا إن قصد القربة يلتفت إليه العرف وأنكرنا ما جاء في الأمر الأول من أن عموم الناس لا تلتفت إليه، بل التزمنا بخلاف ذلك وتنزلنا جدلين وقلنا إن قصد القربة وقصد الوجه من العناوين التي يلتفت إليها العور، فحينئذ نقول لو شككنا في دخالة قصد القربة في الغرام. فما هو الأصل العملي الذي يجري في المقام؟ هل هو أصالة الاشتغال أو أصالة البراءة؟ مفاد الأمر الثاني أن الأصل العملي الذي يجري في المقام هو أصالة البراءة وليس أصالة الاشتغال. فإذا تم أحد هذين الأمرين تم البرهان، وإلا إن لم تتم إحدى المقدمتين أو الأمرين فلا يلزم من عدم الإخبار بقصد القربة نقض الغرام. إذ لو كان قيد القربة مما يلتفت إليه الناس عادتان، وهذا خلاف المقدمة الأولى، وكان الأصل العملي الذي يجري عند الشك فيه هو أصالة الاشتغال خلافا للمقدمة الثانية التي تقول بجريان البراءة، فحينئذ يمكن للمولى أن يسكت ويأتي بكلام مطلق ويقول تصدق وساعد الآخرين ولا يذكر قصد القربة اتكالا على أن عموم الناس سيلتفتون إلى اشتراط قصد القربة، ولو شكوا في اشتراط قصد القربة فإنهم سيجرون أصالة الاشتغال، فيمكن للمولى أن يعول على أصالة الاشتغال، فيعول أولا على التفات الناس خلافا للأمر الأول، وثانيا لو شكوا فإنه يعول على أصالة الاشتغال خلافا للمقدمة الثانية. لكن لو ثبت الأمر الأول فقط وهو أن الناس لا يلتفتون عادتين إلى قصد القربة ولم يذكره المولى، فحينئذ إذا لم يذكر ولو بنحو الإخبار يلزم نقض الغرام. ولو التفت الناس إلى قصد القربة لكن عند الشك نلتزم بجريان البراءة الشرعية، فحينئذ إذا المولى جاء بكلام وأطلق ولم يذكر قصد القربة فإنه قد غرر بالناس ولزم من عدم ذكر قصد القربة إذا كان دخيلا في غرضه يلزم نقض الغرام، لأن الناس ستجري أصالة البراءة. لاحظ دقة محقق العراقي، ذكر في درس أستاذنا آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني إذا يذكر مباني المحقق العراقي ويشكل طالب يقول له سابكون إن أغازياء، صبر لا تستعجل، هذا المحقق العراقي رحمه الله. إلى هنا اتضح التقريب الأول للإطلاق المقامي، وهو يتكئ على برهان استحالة نقض الغرام، ومفاد الإطلاق المقامي أن المولى في مقام بيان غرضه، فلو كان قصد القربة دخيلا في غرضه لوجب عليه بيانه ولو بنحو الإشارة ولو بالجملة الخبرية. فإذا لم يبين لازم نقض الغرام. واضح التقريب الأول؟ ويرد على التقريب الأول اعتراضان مهمان دقيقان. الاعتراض الأول: إن هذا البيان يتم لو أحرزنا عدم بيان المولى لدخل قصد القربة بشكل مطلق، وفي الغالب نحن لا نحرز ذلك، وغاية ما نحرزه أن شخص هذا الدليل كالآية أو الرواية الآمرة بالعمل الفلاني لم تتضمن ذكر دخل قصد القربة في الغرام، لكننا نحتمل أنه سابقا أو لاحقا في وقت آخر قد ذكر اشتراط قصد القربة ولم يصل إلينا. وبعبارة دقيقة عميقة، فرق بين السكوت المطلق ومطلق السكوت. أما السكوت المطلق فهو أن نبحث كلمات المولى من بدايتها إلى نهايتها ولا نجد المولى في عبارة واحدة قد ذكر اشتراط قصد القربة، فهذا سكوت مطلق، يعني سكوت عن ذكر اشتراط قصد القربة مطلقا. فالسكوت المطلق يحقق برهان نقض الغرض للمحقق العراقي، يعني تام كبرويا، لكننا لا نحرزه صغرويا. أن لنا أن نحرز أن الشارع المقدس في جميع كلماته لم يذكر اشتراط قصد القربة في التصدق أو مساعدة الناس. إذن مفاد الإشكال الأول: إنما ذكره المحقق العراقي تام كبرويا وليس بتام صغرويا، فأنا لنا أن نحرز السكوت المطلق، لكن ما بأيدينا مطلق السكوت، يعني هذه الآية الآمرة بالتصدق ساكتة عن اشتراط قصد القربة، وشخص هذه الرواية ساكتة، وشخص هذا الدليل ساكت عن ذكر قصد القربة، هذا مطلق السكوت. ومن قال إن مطلق السكوت وإن أي سكوت ينفي اشتراط قصد القربة؟ إذن لاحظ معي، السكوت المطلق يحقق تقريب لزوم واستحالة نقض الغرض، لكننا لا نحرزه صغرويا. ومطلق السكوت محرز لكنه لا يؤدي إلى استحالة نقض الغرام. واضح إن شاء الله. الاعتراض الثاني، إنما ذكره المحقق العراقي يختص بخصوص الشرط الواقعي ولا يشمل الشرط الذكري، وبحثنا يشمل مطلق الشروط واقعية كانت أو ذكرية. بيان ذلك يتوقف على بيان مقدمة في تقسيم الشروط إلى قسمين. القسم الأول الشرط الواقعي كاشتراط الصلاة بالاستقبال والطهارة، فلو غفل المكلف ولم يتوضأ أو لم يغتسل أو التفت إلى أنه قد صلى مستدبرا للقبلة، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن شرط الطهارة والاستقبال من الشروط الواقعية تجب على الملتفت والغافل معه. القسم الثاني الشروط الذكرية العلمية كاشتراط طهارة لباس المصلي، فلو صلى المصلي وانفتل من صلاته والتفت أن ثيابه كان فيها دم فإن صلاته صحيحة، لأن اشتراط الطهارة في لباس المصلي ليست واقعية وإنما ذكرية وعلمية. وهكذا في الجهر والإخفاء، لو جهر في موضع الإخفاء كما لو جهر في صلاة الظهر أو أخفت في موضع الجهر كصلاة الصبح والعشاء فإنه مغتفر. وهكذا في القصر والتمام، لو سافر وصلى تماما لجهله فإنه لا يعيد الصلوات ويجتزأ بالصلاة التي جاء بها تاما. إذن الشرط إما ذكري وإما واقعي. إذا تمت هذه المقدمة نقول في الاعتراض الثاني، إنما أفاده المحقق العراقي رحمه الله يفيد في خصوص ما إذا كان قصد القربة شرطا واقعيا، ولا يفيد لو التزمنا أن قصد القربى شرطا ذكريا. ونحن ما نريد إثباته مطلق الاشتراط، مطلق اشتراط قصد القربى سواء كان واقعيا أو ذكريا. فبرهان المحقق العراقي إنما يبرهن على أن قصد القربة ليس شرطا واقعيا أي دخيلا في الغرض على الإطلاق، إذ لو كان كذلك لكان ترك ذكره نقضا للغرض لغفلة عامة الناس عنه، لكن يبقى احتمال كونه شرطا ذكريا كبعض الشروط الأخرى التي تكون شرطا عند التذكر والالتفات. فإذا التزمنا أن قصد القربة شرط ذكري وعلمي لم يكن ترك بيانه نقضا للغرام. لماذا؟ لأن المكلف إما متذكر وملتفت وإما غافل، فإذا كان غافلا فإنه لا يجب عليه قصد القربة، وإذا كان ملتفتا تصورا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بقصد القربة. فمع تصور المكلف لتقييد الواجب بقصد القربى في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بقصد القربى. فحينئذ نقول هكذا: هذا المولى لاحظ جيد دقة في المناقشة، قال تصدق ولم يذكر اشتراء قصد القربة، والمكلف المستمع إما غافل فلا يجب عليه أن يأتي بقصد القربة، وإما ملتفت وغاية ما يصل إليه الملتفت أن يشك، وإذا شك يجري أصالة الاشتغال فيأتي بقصد القربة. فحينئذ إذا سكت المولى عن بيان اشتراط قصد القربة فلعله عول على أصالة الاشتغال التي سيعمل بها المكلف عند تذكره، فلا يلزم من عدم ذكر المولى نقض الغرام. واضح أو لا؟ إذن التقريب الأول ليس بتام، التقريب الثاني تام وصحيح، فتكون النتيجة كما يجوز التمسك بالإطلاق اللفظي كذلك يجوز التمسك بالإطلاق المقامي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. التقريب الثاني التمسك بظهور حال المولى في أنه في مقام بيان تمام غرضه، تقريب ذلك إن المولى لو قال صلي فظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام ما يأمر به، فإذا كان يريد قصد القربة ولم يذكر قصد القربة فحينئذ يكون لم يأتي بتمام غرضه. هذا غير إشكال استحالة نقض الغرام، هذا التمسك بظاهر حال المولى أنه في مقام بيان تمام غرضه، ولا يقتصر بيان تمام غرضه على المدلول المطابق، بل قد يلجأ إلى المدلول الالتزامي أو الإخبار عن ذلك. المهم ظاهر حال المولى أنه في مقام بيان تمام مراده، فلو كان من مراده قصد القربة ولم يبينه ولو بإخبار فهذا يتنافى مع ظهور حاله من أنه في مقام بيان تمام غرضه. يعني تقريبا الخلاصة نتمسك بهذا الظهور اسمه الإطلاق المقامي، يعني كون المولى في مقام بيان تمام مراده، فلو كان من مراده قصد القربة ولم يبينه لزمت المنافاة مع هذا الظهور. وبالتالي إذا قال المولى تصدق وشكينا وجوب الصدقة واجب توصلي أو تعبدي، حينئذ يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي، نقول المولى في مقام بيان تمام مراده، ولو كان يشترط قصد القربة لبين واشترط، وحيث لم يشترط إذن ليس من مراده. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. قلنا في الواجب التعبدي والتوصلي نبحث مسألتين، المسألة الأولى الأصل اللفظي والمسألة الثانية الأصل العملي. في المسألة الأولى تطرقنا إلى مقامين، المقام الأول التمسك بالإطلاق اللفظي، والمسألة الثانية التمسك بالإطلاق المقامي. وقد اتضح أنه على مبنانا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي وبالإطلاق المقامي، وسيتضح أيضا حتى يمكن التمسك بالأصل العملي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية. الأصل العملية عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.